باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
ونزل المؤلف رحمه الله يذكر الأبواب التي تخل بالتوحيد، لأن التوحيد هو أخلاص العبادة لله وحده، وبأن يتوجه المسلم بكل أعماله القولية والقلبية والعملية إلى الله عز وجل. وهنا يتحدث في هذا الباب عن الحلف بغير الله. والحلف بغير الله عموما قد تقدم في باب سابق أيضا كما ذكر المؤلف، وهو من أنواع الشرك الأصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر لا يغفر الله عز وجل وإنما حكم على من ارتكبه بالخلود في النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. وشرك أصغر وهو مثل الكبائر وقد يكون أكبر من الكبائر، أي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول يهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، أي أن الشرك الأصغر لا يخلد في النار كما مثل الشرك الأكبر الذي صاحبه مخلد في النار. كما أيضا أن الكفر قسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر أصحابه مخلدون في النار، والكفر الأصغر ليس كذلك، إنما هو من المعاصي. وقد وردت ألفاظ يعني يسمع منها المسلم الزجر عن هذه الأعمال التي يرتكبها، والمقصود بتلك الألفاظ كما بين العلماء على أنها شرك أصغر لا يخلد صاحبه في النار، وإنما ينبغي له أن يتجنبها. هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب كما تعرفون هو الخليفة الراشد ثاني الخلفاء، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي حينما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر علنا، وكان كثير من المهاجرين يخرجون متخفين عن أنظار الكفار حتى لا يعذبوهم ويفتكوا بهم. وأما عمر رضي الله عنه فهو أخرج وأعلن للناس أنه مهاجر، من أراد أن يعترضه فليتفضل. فهاجر رحمه الله إلى المدينة، وكما قلنا أنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن الله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين إما هو أو أبو جهل، وكانت الدعوة وفقت أن يكون هو. هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول يقول لا تحلفوا بآبائكم، لأن في الجاهلية تعود الناس أن يحلفوا بالآباء، ثم قال من حلف بالله فليصدق. يعني إذا توجب على الإنسان اليمين في قضية من القضايا فينبغي أن يكون صادقا فلا يحلف بالله كاذبا، لأن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. فأمر المسلم بأن يصدق في حديثه وأن يصدق في يمينه. وسيأتي التفصيل، الحلف قد يكون في قضية وجبت على الإنسان شرعا وحكم عليه الحاكم باليمين لخصمه، أو يكون الإنسان معتذرا من أخيه المؤمن في قضية وجهت إليه وبلغه أنه قال فيه كذا وكذا فجاء واعتذر له وحلف له أنه لم يقل ذلك. وهذه من الأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، أي أن يصدق في حديثه. ثم قالوا من حلف له بالله فليرضى. يعني المسلم من عادته وطبيعته وأخلاقه أولا أنه يصدق في حديثه، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال رجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم أخبر أيضا في نفس الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكذب عند الله كذابا. وينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الحميدة ويتجنب الأخلاق السيئة، ومن الأخلاق السيئة الكذب. قوله من حلف بالله فليصدق، كما سمعنا هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والندى في القرآن إذا جاء بيا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، قال مجاهد رحمه الله هو كما سمعنا في ترجمته السابقة في الحديث الماضي على أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية يسأله عن معناها وفيما نزلت. ولهذا قال العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه أخذه عن هذا الصحابي الجليل الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه التأويل. فالتأويل معناه التفسير وليس التأويل الذي هو تقول اللفظ عن ظاهره كما يقول المتكلمون أو كما هو اصطلاح الفقهاء. المقصود بالتأويل عند ابن جرير وعند العلماء السابقين، المقصود بالتأويل التفسير، يعني تأويل كذا معناه تفسيره. فهذا اللفظ يا أيها الذين آمنوا، يقول مجاهد إذا سمعت النداء في القرآن فاصغ إليه سمعك. يعني الآن مثلا أنت تنادي يناديك أي إنسان وأنت تلتفت إليه وتستمع ماذا يقول، وهو يقول هذا نداء في القرآن وهذا نداء من الله عز وجل. فالله ينادي المؤمنين بهذا الاسم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا، أنت ما تدري ماذا وراء هذا النداء، فعليك أن تسمع. فإذا سمعت فإنه سيأتيك شيء بعد هذا النداء، إما أمر بخير وإما نهي عن شر، أي أنك أصغي سمعك لهذا النداء حتى تسمع ما بعده من التوجيه من الله عز وجل. وهنا يقول يا أيها الذين آمنوا، ننظر ماذا جاء بعد هذا النداء، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتقوى علمنا على أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني الدين كله في الأمر والنهي، لأن الأمر إما يكون الوجوب وإما أن يكون للندب إلى آخره، وكذلك النهي إما يكون للتحريم أو يكون للكراهة. فالشاهد من ذلك على أن الإنسان مأمور ومنهي، مأمور ومنهي، مأمور بأعمال الخير ومنهي عن أعمال الشر كلها. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية. والوقاية الشيء الذي يقيك من الحر أو البرد، مثل هذا السقف الآن يقينا من الشمس إذا كنا في النهار، يقينا من المطر إذا نزل علينا مطر، فهو يقي الإنسان يعني وقاية بينه وبين ما يضره. فهنا المسلم يتقي الله بمعنى أنه يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته وامتثال أمره، ولا فرق بين أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك يجعل له وقاية بالانتهاء عما نهاه الله عنه فلا يرتكب المعاصي. ثم قال وكونوا مع الصادقين، يعني أمر من الله عز وجل بأن يحث المؤمنين أن يتقوا الله فيمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، وأن يكونوا مع الصادقين في جميع أعمالهم. الصدق مع الله في جميع الأعمال بإخلاص النية، وأن يكون صادقا في أعماله الظاهرة بحيث أن ما في قلبه لا بد أن يوافق ما يظهره، بحيث أنه يكون صادقا في عمله وفي اعتقاده. وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الشاهد أن هذه الآيات هي تدل على معنى هذا الحديث، وهو قوله بالحديث من حلف بالله فليصدق، أي لا يحلف بالله كاذبا، ومن حلف له فليرضى. وهذه من أخلاق المؤمن كما قلنا، أنه إذا قال صدق وإن قيل له صدق. ثم يقول أيضا الصدق نفسه هو حال أهل البر، البر من أعمال الخير. وننظر لهذه الأوصاف للبر، لأن البر هو يجتمع على خصال الإيمان. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني هذه كلها من أعمال البر، يعني من آمن بالله وباليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل كما سبق الحديث عن ذلك، اقتضي الإيمان به أي بالله عز وجل توحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان باليوم الآخر الذي فيه البعث والجزاء والحساب، أي يؤمن الإنسان بأنه بعد الموت هناك بعث وهناك حساب، فيجازى على الخير خيرا ويجازى على الشر بمثله. ثم قال يعني من أعمال البر وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه كلها من صفات البر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يعني من اتصف بهذه الصفات وقام بموجباتها فمن عمل ذلك العمل فهو من الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني يصدقون في أعمالهم في إيمانهم، يعني في أعمالهم التي يقدمونها، وكذلك هم المتقون الذين يجعلون بينهم وبين سخط الله وقاية بالامتثال للأوامر واجتناب النواهي. وقوله
وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم شريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا.
يعني كما قلنا إذا توجب على الإنسان حدث يعني خلاف بين شخصين وأصبح على هذا الشخص اليمين، فالمحلوف له يجب عليه أن يقبل من هذا الرجل الذي حلف له، لكن الجانب الآخر. وأما
إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه، أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا.
يعني يقول إذا كان الحلف بحكم الشرع بين خصمين ولم يكن لهذا المحلول لهذا الحالف يعني حكم عليه باليمين ولم يكن للمحلوف له إلا ذلك الحق، يعني لم يثبت حقه على صاحبه وإنما حكم له باليمين، فيجب عليه هنا أن يرضى، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن من لم يرضى بحكم الله فعليه الوعيد الشديد، يعني يجب عليه أن يرضى بما شرع الله وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، فكل قضية ثبت فيها يمين على شخص المحلوف له يجب عليه أن يرفع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن قضاء الله إما بالبينة في الدعاوى على من قومت عليه دعوة، وإذا لم تثبت فعليه اليمين. إذن عليك أن تسلم وترضى حتى تتصل بهذه الصفة وتتجنب يعني الوعيد في من لم يرضى بحكم الله ورسوله. ثم قال وقد يكون هناك أمر آخر وهو ما يجري بين الناس، وهذا كما تعرفون إنسان قد يقول أنت قلت فيه كذا وكذا، يأتي هذا معتذر إلى صاحبه الذي نقل له هذا الكلام ويحلف له بأني ما قلت هذا وأن هذا الكلام الذي نقل عني ليس بصحيح. فمدام هو جاء يعتذر فعليك أن تقبل منه ذلك العذر وأن تحسن به الظن. وكلام عمر رضي الله عنه من الأعمال التي تبين الألفة والمحبة وجمع الكلمة بين الناس. يقول إذا طلعت كلمة من أخيه والإنسان ليس معصوم قد يحدث منه الكلام غير المناسب، فيقول ما دمت تجد هذه الكلمة محمل الخير فاحملها عليه. يعني قد تأتي الكلمة وتسمعها ولا تناسبك لكن قد تحمل على الخير، يقول لها وجه من الأوجه، فما دمت تجد لها محملة في الخير فاحملها عليه ولا تظنن بصاحبك أي بأخيك المسلم إلا خيرا. قال
وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل
يعني
أيها
يعني قبولك من صاحبك من أخيك اعتذاره هو في الأصل ما يحتاج حتى اليمين، ما دام يعتذر إليك فتقبل عذره. ما دمت لم تعلم يعني ما يخالف ذلك الكلام الذي قدمه لك وذلك الاعتذار الذي اعتذر به، وهذه من مكارم الأخلاق أن الإنسان يعفو حتى عمن ظلم. فإذا كان الإنسان اعتدى عليك وعفوت عنه فهذه من مكارم الأخلاق. فكيف إذا اعتذر إليك وقدم لك يمينا بأني ما قلت ذلك وأن ما نسب إليه ليس بصحيح، فعليك يعني من حسن الأخلاق والمعاملة الحسنة أن تقبل منه وألا تسيء به الظن. والأخلاق كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصفها لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني سئلت عن أخلاق الرسول، ما هي أخلاقه؟ يعني ما هي معاملاته؟ كيف يتصرف مع الناس؟ كيف يتصرف مع أهله؟ ماذا يصنع؟ فقالت كان خلقه القرآن. أنت أقرأ القرآن وانظر ما فيه، فيه الحث على الخير وفيه النهي عن الشر وفيه العفو عن المسيئين وفي أشياء كثيرة من هذه الأعمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالآية أو وجد الآية التي فيها أمر بالخير وحث عليه عمل بها. إذا كان في آيات تنهى عن ارتكاب الشر وعن ارتكاب الأخلاق السيئة عمل بها. إذن وصفها للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان خلقه القرآن أي أنه يمتثل القرآن ويعمل بجميع ما جاء فيه من الأمور الواجبة والمستحبة. فالمسلم عليه أن يتخلق بهذه الأخلاق وينظر في كتاب الله ويديم قراءته ويعمل بما فيه، لأن المقصود من القراءة هو التدبر والعمل بما جاء في كتاب الله، وليس القراءة العابرة التي جاء وصف القراء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، بل وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول بأن به جماعة سيدركهم بعض الصحابة أنهم يقرؤون القرآن أكثر، يعني يقيمون حروفه أكثر مما يقرأ الصحابة، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. ثم أخبر عن أنهم لا يتفقهون في هذا القرآن ولا يفهمون معانيه، بحيث أنه قال لا يتجاوز حناجرهم، أي ما عندهم إلا الصوت. بقراءة هذه الآيات وإصلاح الصوت بها وحفظها، ولكن لا يفهمون من معناها شيئا. والسبب في ذلك أنهم لم يجلسوا إلى الصحابة ويتفقهوا عليه، وإنما اعتمدوا على أنفسهم وعلى فهمهم الخاطئ، فحدث منهم ما حدث وخرجوا عن الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالإنسان إذا قرأ كتاب الله عليه أن يتدبر، والترتيل للقرآن معناه التدبر. والقرآن كله فيه خير، وإذا قرأته كلما قرأته ازددت بصيرة، يعني هو كما جاء وصفه أنه لا يبلى من كثرة الترداد، يعني أنت كلما قرأت ازددت فائدة وفهما، كلما كررت قرأته استفدت. ثم أيضا مع القراءة نفسها تتحصل على الأجر العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن قراءة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولو نظر الإنسان في القرآن كم أحرف في القرآن، وإذا قرأت تتحصل على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فكم من الحسنات التي يكسبها المسلم حين يتلو كتاب الله عز وجل ويتدبر معانيه حتى يعمل بما فيه.
قال فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم.